إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قبل يومين من الآن كان اليوم 12 من ربيع الأول. هذا اليوم الذي يراه بعض المسلمين بأنه يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المسلمين يحتفلون بهذا اليوم على أنه يوم المولد. وقد تقدم معنا في خطبة ماضية أن هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وليعلم أن يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ليس اليوم 12 من ربيع الأول جزما، إذ أن الخلاف حاصل بين أهل العلم، والقول بأنه في 12 من ربيع الأول قول لبعض أهل العلم، بينما ذهب آخرون إلى أنه لليلتين خلتا من ربيع الأول، وذهب آخرون إلى أنه في ربيع الثاني، كما أن آخرين ذهبوا إلى أن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صفر، وبعضهم قال كان في رمضان. بينما نجد كثيرا من العلماء يرجح بأن اليوم 12 من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الراجح، وهو قول جمهور العلماء. إذن فالثاني عشر من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك تعالوا معي إخوة الإيمان والعقيدة لنطأ على متن مركب الذكريات، فنبحر إلى الوراء حتى نرسو على ساحل خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لنستخلص الدروس والعبر والمواعظ والدرر. أيها الناس، إن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراقه يعتبر من المصائب العظيمة، بل أنه أعظم مصيبة رزيت بها الأمة الإسلامية. كل المصائب تهون أمام المصيبة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله تلك المرة التي قيل لها بأن أباها وابنها وأخاها قتلوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت وماذا رسول الله لم تأبه بأبيها ولا بابنها ولا بأخيها، جعلت تقول كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها بأنه بخير فقالت لا حتى أراه، فلما رأته قالت كل المصائب دونك جلل يا رسول الله، أي كل المصائب تهون أمام المصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إنه لكل حدث عظيم مقدمات وممهدات ومؤشرات وإرهاصات تهونه وتخفف من وقعه، وإن بين يدي خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممهدات والمقدمات والمؤشرات ما خففت وقعه على الأمة الإسلامية، فمن ذلك نزول الآيات المتعلقة بموته عليه الصلاة والسلام، منها قوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله سبحانه وتعالى وما كان لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومن ذلك قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. روى الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عن سبب نزول هذه السورة، فقال له عبد الله بن عباس أجل رسول الله أعلمه إياه، فقال عمر إني لا أعلم منها إلا ما تعلم. أيضا من المقدمات والممهدات بين يدي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أحدكم زمان لئن يراني خير له من مثل أهله وماله. ومنها ما رواه الإمام النسائي وحسنه العلامة الوادعي رحمه الله عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يوحى إلي بأني مقبوض غير ملبث فيكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. ومن ذلك أن جبريل عليه السلام عارضه القرآن في السنة التي توفي فيها مرتين، ومن ذلك أنه اعتكف عليه الصلاة والسلام في السنة التي قبض فيها 20 يوما. أيها الناس، في أواخر صفر من سنة 11 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقبرة أحد وصلى على شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات، ثم صعد على منبره وقال أيها الناس إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني لا أخاف أن تشركوا بالله، ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بقيع الغرقد وهو معصوب الرأس، فجعلت تقول له ورأساه، فقال لها بل أنا ورأساه بل أنا ورأساه. ابتدأ مرض الوفاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في يوم خميس. روى الحافظ ابن كثير بسنده الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه كان يقلب الحصى في الحرم المكي ويبكي ويقول: يوم الخميس، ما يوم الخميس، يوم الخميس، وما يوم الخميس، يوم زار فيه المرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من مقبرة بقيع الغرغد انطرح على فراش المرض واشتدت عليه الحمى، جعل ينتفض من الحمى انتفاضا عظيما، فدخل عليه عبد الله بن مسعود وقال له: يا رسول الله، انك لتوعك وعكا شديدا. فقال: نعم، اني اوعك كما يوعك الرجلين منكم. خرجاه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في ان يمرض في بيت عائشة، ذلك البيت الذي احب صاحبته حبا عظيما، وكان في بيت مأمون، في بيت ميمونة، اجتمع بنسائه وجعل يستأذنهن، فأذن له في ذلك. فخرج من بيت ميمونة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. كيف خرج وكيف كانت حياته؟ لقد اشتد عليه المرض وثقل. فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى وصل إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقبل الوفاة بخمسة أيام، وهو يوم الأربعاء، اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقدت حرارة العلة في بدنه الشريف، فجعل يقول لأهله: صبوا علي سبع قرب من الماء من آبار شتى لعلي أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. فجعلوا يصبون عليه الماء في المخطب حتى قال: حسبكم حسبكم. ثم إنه وجد في نفسه خفة، فخرج يتهادى بين رجلين حتى أجلساه على منبره، فلما رأى الناس قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من شتمته، من شتمته أو من أخذت عليه ماله فليختص مني الآن قبل أن لا يكون درهما ولا دينار. قال أنس: فنظرت إلى الناس وكل واحد منهم قد جعل رأسه بين رجليه وهو يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل يعرض نفسه للقصاص فيقول: هذا ظهري، من ضربت ظهره فليستقد منه، وهذا عرضي، من شتمت عرضه فليستقد منه. ثم نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر وصلى بهم صلاة الظهر، ثم صعد إلى المنبر ثانية وعاد إلى مقالته الأولى في الشحناء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إن لي عندك ثلاثة دراهم. فقال: قم يا فضل وأعطه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار خيرا، فقال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، وإنهم فعلوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، إن الناس يكثرون والأنصار يقلون حتى يكونون كالملح في الطعام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر الصديق وجعل يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري وهو راوي الخبر: فعجبنا ما للشيخ يبكي. قال: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بأن المخير كان هو وأن أبا بكر كان أفقهنا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه من أبي بكر جعل يقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن مودة الإسلام وأخوته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وقبل الوفاة بأربعة أيام وهو يوم الخميس، اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما كان، فقال: هلموا إلي أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده أبدا. وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال عمر: لقد غلب الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أناس معه، منهم من يقول: قربوا لرسول الله كتابا يكتب، ومنهم من يرى رأي عمر، فكثر اختلافهم وعظم لغطهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بثلاث: أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأوصى بأن الوفود يجازون بنحو ما كان يجيزهم، بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم، وأوصى بوصية ثالثة نسيها الراوي، ولعلها الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة، أو الوصية بإنفاذ جيش أسامة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان يجده من شدة المرض، إلا أنه كان يصلي بالصحابة إلى ذلك اليوم، يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، كان آخر صلاة صلاها بالمسلمين صلاة المغرب من ذلك اليوم، وقرأ فيها بالمرسلات. ولما حضرت صلاة العشاء ازداد ثقل المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع الخروج إلى صلاة العشاء، وجعل يقول: هل صلى الناس؟ فيقال له: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي في المخضب ماء. فوضعوا له في المخضب ماء فغسل منه رأسه، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. فلما أفاق قال: هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي في المخضب ماء. فوضعوا له ذلك فغسل منه رأسه، فقام لينوء فأغمي عليه. فلما أفاق قال: هل صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي في المخضب ماء. فوضعوا له ذلك فغسل منه رأسه، فلما ذهب لينوء أغمي عليه. فلما أفاق قال: هل صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته في ذلك عائشة قائلة له: إن أبا بكر رجل أسيف يكثر من البكاء، وإنه إذا صلى بالناس لا يسمع الناس قراءته، مر عمر. فقال عليه الصلاة والسلام: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته ثانية فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته ثالثة فقالت الرابعة: إن كنا أنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر الصديق بالناس من ذلك اليوم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته 17 صلاة. وقبل الوفاة بثلاثة أيام يقول جابر بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يا لها من وصية عظيمة يصدقها قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وقبل الوفاة بيومين في يوم السبت وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج إلى صلاة الظهر يهادى بين رجلين، فلما أحس به أبو بكر أراد أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، فأجلساه عن يسار أبي بكر، فجعل أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يقتدون بصلاة أبي بكر. وقبل الوفاة بيوم، وهو يوم الأحد، اعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه، وتصدق بستة أو سبعة دنانير، ووهب أسلحته للمسلمين. وفي يوم الوفاة، اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: بينما الناس يصلون في فجر يوم الاثنين من يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، يؤمهم أبو بكر، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف الستر الذي كان بينه وبينهم، فيتبسم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو. لماذا يتبسم؟ ما الذي جعله يتبسم؟ إنه عند أن رأى صفوف المسلمين منتظمة، عند أن رأى المسلمين كتلة واحدة، عند أن رأى المسلمين لحمة واحدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم اطمأن على مستقبل هذا الدين، فلذلك تبسم مع ما يزيده من المرض العظيم ومن الشدة والكربة. فلما رآه المسلمون يتبسم كادوا يفتنون في صلاتهم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم. وخرج الناس من المسجد وهم مستبشرون خيرا، وذهب أبو بكر إلى السمح إلى عند إحدى زوجاته. ولما ارتفع الضحى استدعى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فقالت لها عائشة: ما بالك ضحكت بكيت في الأولى وضحكت في الثانية؟ فقالت لها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها بأنه سارها في المرة الأولى بأنه سيموت في وجعه هذا، فلذلك بكت، وسارها في الثانية بأنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء العالمين، فضحكت لذلك. واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حسنا وحسينا فقبلهما وأوصى بهما خيرا، واستدعى زوجاته فجعل يعظهن ويذكرهن. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما حصل لوجه أبيها من التغير بسبب شدة الآلام والأوجاع، جعلت تقول: واكرب أبتا. فجعل يقول: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد لضى الحمى في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، ويجد أثر السم الذي أكله في خيبر، حتى كان يقول لعائشة: هذا أوان انقطاع أظهري من أثر ذلكم السم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في تلكم الركوة ويمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. من القائل ومن الذي وجد آلم السكرات؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بي وبك يا عبد الله؟ لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وجعل يضع خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وجعل يقول: لا يبقين دينان في أرض العرب. ثم جعل يقول: آخر وصية قالها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو يقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. تقول إحدى زوجاته: حتى جعل يحشرج بها صدره. ولما اشتد الضحى جاء وقت الاحتضار، احتضر النبي صلى الله عليه وسلم فأسندته عائشة إلى صدرها تقول رضي الله عنها إن من نعم الله علي أن مات النبي صلى الله عليه وسلم في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه وذلك بأن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر ومعه سواك فأبده النظر أي جعل ينظر إليه مركزا فقالت له عائشة يا رسول الله أتريده فأشار برأسه أن نعم فأخذته وقضمته وطيبته ولينته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به أحسن ما كان مستنى ثم إنه صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى السماء وشخص ببصره قالت عائشة فجعل يحرك شفتيه وأنا أنصت لما يقول فإذا به يقول ما الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى قالت عائشة فعلمت بأنه يخير وأنه سيختار ما عند الله عز وجل قالت ثم مالت يده وقبض عليه الصلاة والسلام مات رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون مات حبيب الله ومصطفى مات الرحمة المهدى مات من زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما هوى مات من زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى مات من زكى الله فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى مات من زكاه الله كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم مات النبي صلى الله عليه وسلم وأظلمت المدينة المنورة لموته عليه الصلاة والسلام يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عند أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنار منها كل شيء وعند أن مات أظلم منها كل شيء أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اصبر اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلد فإذا أتتك مصيبة تشجو لها فاذكر مصابك بالنبي محمد يتسرب النبأ الفادح في أرجاء المدينة فيصيب الصحابة رضوان الله عليهم ذهول شديد واندهاش عظيم النساء يبكون والرجال يبكون والصبيان يبكون فاطمة رضي الله عنها تقول يا أبتاه أجاب ربا دعا دعاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه وإذ بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يندهش كثيرا وينذهل انذهالا عظيما حتى أنه لم يصدق الخبر فسل سيفه وشهره وجعل يقول من قال بأن محمدا قد مات قطعت عنقه بسيفي هذا لم يمت إنما ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب ابن عمران ولا يرجعن فيقطعن أيدي وأرجل أقوام يزعمون بأنه مات كان أبو بكر الصديق في السمح فلما رجع وأخبر بالخبر حزن حزنا عظيما وجعل يقول الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبثبات عظيم كثبات الجبال الرواسم شق صفوف الصحابة ليصل إلى حجرة ابنته عائشة رضي الله عنه. أبو بكر قد وقف أمام بيت باب الحجرة وإذ به يفتحها وإذ به يدخل إلى الحجرة فيرى في إحدى زوايا تلكم الحجرة جثة ملقاة بحبرة ببردة حبرة مغطاة لسان حاله جثة من هذه جثمان من هذا أجثة حبيبي أجثة رسول الله ومصطفى أجثة خير من وطئ السرى عليه الصلاة والسلام. فيتقدم بخطى ثابتة ويكشف البردة عن وجه رسول الله ويقبله بين عينيه قائلا طبت حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد أذاقكها الله ولن يذيقك الله موتة أخرى. ثم إنه خرج إلى الناس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يزمجر وإذ به يقول له صهن، فلم ينتبه له عمر لذهوله، فصعد أبو بكر الصديق على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حينها أيقن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قال وكأني أسمع هذه الآية لأول مرة، فجفى على ركبتيه وأيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق هذه الحياة إلى ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. في يوم الثلاثاء غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تولى تغسيله هو العباس وعلي وقثم والفضل ابناء العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هل يجردون النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم يغسلونه من فوقها. فأخذتهم نومة وسمعوا هاتفا يقول أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق ثيابه، فغسلوه من فوق ثيابه ثم كفنوه بثلاثة أثواب يمانية سحلية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم إنهم دخلوا عليه أرسالا أرسالا، أي الصحابة عشرة فعشرة، ليصلوا عليهم. بدأ أولا أهل بيته، ثم بعد ذلك المهاجرون، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الصبيان. واختلفوا في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء ندفن حيث نموت، فحفروا له حيث قبر ولحد له عليه الصلاة والسلام وأهيل عليه التراب. كان ذلك في آخر ليلة الأربعاء، في آخر ليلة الأربعاء أهيل التراب على أطهر جثة خلقها الله سبحانه وتعالى. وإذ بأنس بن مالك رضي الله عنه يلقى فاطمة فتقول له فاطمة كيف أنتم أو أطابت لكم نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله، أطابت لكم نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. فيحار جوابا ولسان حاله هذا أمر الله، هذا أمر الله وقدره وقضاه الذي ينبغي علينا أن نرضى به. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فإن سنته لم تمت. من كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بسنته، حيث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فشرعه لا يزال موجودا ومستمرا الى قيام الساعة. فنعم يا عباد الله، ان الحب الحقيقي لهذا النبي الكريم الذي اخرجنا الله عز وجل من الظلمات الى النور على هذا الرحمة المهداة، حبه الحقيقي ان نطيعه صلى الله عليه وسلم وان نمتثل امره. ان المحب لمن يحب مطيع، بل ان حبه صلى الله عليه وسلم مدعاة الى حب الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنعم ايها الناس، هذا هو مجمل خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عرضناه عليكم للعظة والعبرة ولاستخلاص الدروس والعبر من هذا الخبر العظيم، وايضا من اجل ان نصبر انفسنا اذا اصبنا بالمصائب واذا بلينا بالرزايا، ان تكون مصيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته مهونة للمصائب التي نمر بها. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اصيب بمصيبة فليتعزى بمصابه بي، فانه ليس احد اصيب بمصيبة اشد من مصابه بي. اسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه واحسانه ان يجعلني واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه. اللهم اجعلنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن امته، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن امته، اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه واذنيه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضيقا الا وسعته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا عاسدا الا زوجته، ولا عقيما الا ذرية وهبته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها واعنتنا عليها. يا اكرم الاكرمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.